إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام عباد الله، لا زال حديثنا يتواصل حول التعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وسيتعلق حديثنا اليوم بمشيئة الله جل في علاه ببعض أسمائه سبحانه وتعالى، وهي اسمه العلي واسمه الأعلى واسمه المتعال. هذه الأسماء الثلاثة هي التي سيدور حولها حديثنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا. فأما اسم الله العلي فقد ورد في مواطن كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، أشهرها ما جاء في آية الكرسي من قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقد ورد هذا الاسم أيضا في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فاستيقظ ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا استجيب له، فإن قام فصلى قبلت صلاته. هذا ذكر علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقوله أحدنا إذا استيقظ من نومه ليلا، فإن قال هذا الذكر ثم دعا فإن الله عز وجل يستجيب له، فإن قام من نومه فصلى قبلت صلاته. وأما اسم الله الأعلى فقد جاء في موطنين من كتاب الله عز وجل. الموطن الأول في أول سورة الأعلى حيث يقول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، والموطن الثاني في سورة الليل حيث يقول الله تعالى في شأن الصديق رضي الله عنه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومن الأحاديث التي تدل على هذا الاسم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده ذكرا معروفا مشهورا وهو سبحان ربي الأعلى. وأما اسم الله المتعال فقد جاء في موطن واحد من كتاب الله تعالى وهو قول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، فقال إن الله عز وجل يقول أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا المتعال، يمجد نفسه جل في علاه. قال ابن عمر رضي الله عنهما فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى وجف به المنبر وحتى ظننا أنه سيخر به. هذه أيها الإخوة الكرام بعض النصوص التي ورد فيها ذكر هذه الأسماء الثلاثة العلي والأعلى والمتعال. وهذه الأسماء الثلاثة الجليلة تدل على صفة جليلة عظيمة من صفات الله عز وجل وهي صفة العلو. وعلو الله تعالى ينقسم عند علمائنا إلى ثلاثة أقسام: علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. فأما علو الشأن فالمقصود به أن الله تبارك وتعالى شأنه عال على جميع خلقه لا يبلغ شأنه أحد من الخلق. فالله جل وعلا يتصف بالبراءة من كل عيب وآفة لا يلحقه نقص ولا عيب ولا تلحقه آفة من الآفات، ولا يتصف جل في علاه بظلم أو بعدم حكمة من وضع الشيء في غير موضعه أو بغير ذلك من ألوان النقص. هذا هو علو الشأن وقد سبق تقريره من قبل. وأما علو القهر فالمقصود به أن الله تعالى يقهر خلقه ويتحكم فيهم، فكل عبيده مقهورون تحت سلطانه مرضوبون له يذلون بين يديه جل في علاه. كل خلقه أذلاء، كل خلقه مجبورون تحت سلطانه وقهره، فهو جل وعلا يقهرهم ويتحكم فيهم وينفذ أحكامه وأقضيته فيهم لا يرد ذلك أحد منهم. هذا هو علو القهر
وقد سبق تقريره أيضا من قبل. وأما القسم الثالث من أقسام العلوم فهو علوم الذات، والمقصود به أن الله تبارك وتعالى عالم بذاته على خلقه. فالله جل وعلا عالم على خلقه بذاته، ليس موجودا بينهم ولا حالا فيهم فضلا عن أن يكون دونهم، بل هو جل في علاه عال عليهم، مرتفع عنهم، مستو على عرشه، دائر من خلقه. وهذه الصفة الجليلة من أعظم الصفات، والعقيدة فيها من أجل عقائد أهل الإسلام، وقد دلت النصوص الشرعية عليها بكثرة وافرة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الأدلة على هذه الصفة، يعني أفراد الأدلة، تبلغ نحو من 1000 دليل. الأدلة على إثبات علو الذات لله عز وجل تبلغ نحو من 1000 دليل. فمن هذه الأدلة المعروفة التي تبين أن الله عز وجل استوى على عرشه، وقد جاء ذكر هذه الصفة في 7 مواطن من كتاب الله عز وجل، وهي مواطن معروفة مشهورة يقرأها كل مسلم. كل مسلم يقرأ أن الله عز وجل على عرشه استوى، أو أنه استوى على العرش. وهذه صفة من صفات الله عز وجل نؤمن بها ونقر ونسلم على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. وهذا الاستواء فسره سلفنا الصالح على 4 معالم، فمنهم من قال هو العلو، ومنهم من قال هو الارتفاع، ومنهم من قال هو الصعود، ومنهم من قال هو الاستقرار. فهذه المعاني الأربعة التي فسر بها سلفنا الصالح استواء الله عز وجل على عرشه، هذه المعاني معلومة معروفة، يجب علينا أن نؤمن بها على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. فاستواء الله عز وجل على عرشه ليس كاستواء أحدنا على عرشه أو كرسيه أو مقعده أو غير ذلك. وهذا هو معنى العبارة المشهورة التي تؤثر عن الإمام مالك رحمة الله عليه من قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. أي إن الاستواء معلوم معناه، معروف في لغة العرب كما ذكرت لكم من تفسير السلف، والكيف مجهول، لا ندري كيف استوى الله عز وجل على عرشه، لا نحيط بذلك علما، ولا نشبه هذا الاستواء باستواء المخلوقين على عروشهم أو رقائبهم. فهذه الصفة العظيمة وهي صفة الاستواء على العرش تدل على علو الله عز وجل على خلقه بذلك، لأن العرش كما هو معلوم فوق السماوات. فإذا كان الله عز وجل مستويا على هذا العرش فهذا يدلك على أن الله مرتفع فوق السماوات، أي إنه عال على خلقه جل في علاه. ومن الأدلة التي تدلك على هذا المعنى ما صرحت به نصوص الكتاب والسنة من أن الله عز وجل في السماء، كما في قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أوضح بيان، كما في قوله صلوات الله وسلامه عليه والحديث في الصحيحين: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمين الله، أي إن الله تعالى استأمنه على دينه ورسالته. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي استأمنه بأنه في السماء. وكما في الحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود والترمذي وهو صحيح، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يرحموا من في الارض من خلق الله عز وجل، يرحمكم الخالق الذي هو في السماء. وهناك حديث شهير واضح في دلالته اخرجه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهذا الحديث يشتمل على قصة طويلة اقتصر منها على موطن الشاهد، وهو قول معاوية رضي الله عنه: يا رسول الله، ان لي زارية ترعى الغنم في موطن كذا، فاطلعت فوجدت الذئب قد عدا بإحدى هذه الغنم. وجد أن الذئب قد طلع على هذه الغنم فذهب بواحدة منها. قال: وإني بشر آسف كما يأسف البشر، أي أغضب كما يغضب البشر، فضربتها، أي ضربتها. فعظم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال له: يا رسول الله، ألا أعتقها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فلما أتته هذه الجارية سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالين. السؤال الأول قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. السؤال الثاني قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لسيدها معاوية: أعتقها فإنها مؤمنة. انظر وتأمل في هذا الحديث العظيم، كيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية البسيطة التي هي على معتقد الفطرة، كيف وصفها بالإيمان لما أقرت له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأقرت لرب العزة بصفة العلو وأنه في السماء. هذه بعض الأحاديث التي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا في السماء، وليس المقصود بذلك أن الله تعالى داخل السماء أو أنه بين السماوات السبع، وإنما المقصود أنه فوق السماء، كما في حديثه صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض. هل المقصود بذلك أننا نرحم من في باطن الأرض، أم أننا نرحم من هو فوق الأرض؟ فكذلك رب العزة سبحانه عندما يتصف بأنه في السماء، ليس المقصود بذلك أنه داخل السماء، وإنما المقصود أنه فوق السماء. إذا عرفت هذا عرفت خطأ ما يعتقده كثير من الناس من أن الله في كل مكان. هذا غلط، هذا غلط كبير، وهذه عقيدة فاسدة. بل الله تعالى فوق السماوات، مستوي على عرشه، بائن من خلقه، وهم يقولون إنه في كل مكان لأنهم يتصورون أنه لو كان فوق السماء فإنه يكون متحيزا، وينسون أنهم باعتقادهم قد حيزوه في كل مكان. لأن الذي يقول إن الله في كل مكان يلزمه أن الله عز وجل حال في أماكن الناس، أنه معنا في هذا المسجد، أو معنا في الطريق، أو معنا في العمل، أو في البيت، أو في غير ذلك. فهو بذلك قد حيز الله عز وجل في كل الأماكن المخلوقة. أما قولنا إن الله عز وجل فوق السماء فهذا لا يعني تحديدا ولا يعني تحيزا، بل الله عز وجل موجود فوق السماوات، مستوي على عرشه، وليس يلزم من ذلك أدنى تحيز أو تحيز. فهذه عقيدة جليلة يجب عليك أخي في الله أن تعتقدها، يجب عليك أن تعتقد أن الله عز وجل عالم بذاته على خلقه، مستوي على عرشه، بائن من خلقه. وهذه العقيدة كما ذكرت لكم هي مقتضى الفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليها. كل أحد من الناس فطره الله عز وجل على أن يتجه إلى فوق، على أن يتجه إلى أعلى. إذا رفعت يديك ففي أي اتجاه ترفعهما؟ ألست ترفعهما إلى السماء، أم أنك ترفعهما هكذا أو هكذا أو هكذا؟ كل واحد منا يرفع يديه إلى فوق، يرفع يديه إلى جهة السماء يدعو ربه سبحانه وتعالى وهو رافع يديه على هذه الكيفية، لأنه يعتقد أن هذا الذي يتوجه إليه، أن هذا الذي يدعوه إنما هو في هذا الاتجاه، إنما هو فوق السماوات. فهذه عقيدة فطرية فطر الله عز وجل العباد عليها وجبلهم عليها، يجب علينا أن نتمسك بها، ولا يجوز لنا أن نتمسك بقول هؤلاء الذين يحرقون الناس عن فطرتهم، الذين يلكسون فطر الناس والعياذ بالله، فيقولون لهم إن الله في كل مكان، بل الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، أما بعد، فإذا تقرر عندنا هذه العقيدة العظيمة وعرفنا أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفة العلو في ذاته، فقد تعرض عندنا في هذا المقام شبهة، وهي قول الله تبارك وتعالى أو ما يفهم من قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، أو ما يفهم من قول الله عز وجل ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فكيف تفهم هاتان الآيتان؟ هل يفهم منهما أن الله عز وجل معنا بذاته، أم كيف يفهم منهما؟ نقول إن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن جرى على منهجهم بإحسان قد فسروا مثل هذه الآيات بأن الله عز وجل معنا بعلمه، معنا بسمعه، معنا ببصره، معنا بإحاطته. وهذه هي المعية التي تسمى عند العلماء بالمعية العامة، معية الله عز وجل لخلقه تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. فأما المعية العامة فهي التي تكون مع عموم الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، طائعهم وعصيهم، فالله عز وجل يكون مع هؤلاء الخلق أجمعين بعلمه، بسمعه، ببصره، بإحاطته. والمقصود أن الله عز وجل يعلم أحوال خلقه كلهم ويسمعهم ويبصرهم ويحيط بهم وبأمورهم كلها، وهذا هو المقصود من هاتين الآيتين. ولو أنك تأملت فيهما فستجد ما يدلك على هذا المعنى. فانظر إلى الآية الأولى في سورة الحديد حيث يقول الله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم. ألا ترى أن الله عز وجل افتتح هذه الآية بالعلم؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، أليس هذا هو علم الله عز وجل؟ فإذا قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم فالمقصود بذلك أنه معنا بعلمه. وإذا تأملت في الآية الثانية من سورة المجادلة حيث يقول الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم، إذن فالمقصود من هذه الآية أن الله عز وجل معنا بعلمه، ليس المقصود أن الله معنا بذاته في أماكننا التي نحل فيها. فالله عز وجل يعلم أحوالنا ويسمع أصواتنا ويرى حركاتنا ويحيط بنا وبأمورنا كلها، هذا هو معنى المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي التي تكون مع عباد الله المتقين فقط، مع الصالحين فقط، مع المسلمين فقط، مع الصابرين فقط، وهي التي دل عليها قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى والله مع الصابرين، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه معية خاصة لا تكون إلا مع هؤلاء المتقين، وهي معية بالحفظ، بالتسديد، بالتوفيق، بالهداية، بالنصر، هذه هي المعية الخاصة. فالله تعالى مع المؤمنين المتقين الصالحين يسددهم ويوفقهم ويهديهم ويعينهم، هذه هي المعية الخاصة. إذن فمعية الله عز وجل بحقه سواء كانت معية عامة أم خاصة لا تقتضي أبدا أن الله عز وجل معنا بذلك في أماكننا التي نحل فيها، وإنما الله عز وجل بذاته فوق سماوات مستوى على عرشه. وهذا المعنى معروف، ألا ترى أنك تقول سرت والقمر معي، فأن القمر في السماء، وأنت عندما تقول القمر معي هل تقصد بذلك أنه يسير بجانبك أو أنك تمسكه بيديك، وإنما تقصد أنك تراه، أنك ترى هذا القمر، أنك تستطيع أن تراه، أنك تستطيع أن تشاهده. فكذلك معية الله عز وجل لخلقه لا تقتضي أن الله عز وجل معنا بذاته، وإنما تقتضي المعنى العام أو الخاص على نحو ما فصلت. فهذه عقيدة جليلة، وإذا تأملها المسلم استطاع أن يراقب الله تبارك وتعالى في حركاته وسكناته وفي أموره كلها. إذا عرفت أخي أن الله عز وجل معك، معك بعلمه، معك بسمعه، معك ببصره، إذا عرفت هذا راقبت الله عز وجل واتقيته في شأنك كله. ولن أذهب بكم بعيدا، فلنتأمل سويا في هذا الشهر العظيم الذي نعيش فيه الآن، وفي هذه العبادات العظيمة التي نتلبس بها في هذا الشهر. لو أن المسلم آمن بمعية الله عز وجل له الذي تقتضي علمه به وسمعه به وبصره به، لو أنه تأمل في هذه المعاني ألا يستدعي منه ذلك أن يعطي الصيام حقه، أن يعطي القيام حقه، أن يعطي القراءة حقها؟ ما شأنك أخي في الله؟ هل حققت الإخلاص في صيامك وقيامك؟ هل رأيت حق الله، هل رأيت حق الله عز وجل في صيامك الذي تصومه؟ أم أن الأمر كما نرى من كثير من الناس سباب لا نهاية له، وسد للدين لا آخر له، واستماع للمعازف لا نهاية له، وإطلاق للنظر في المحرمات لا آخر له؟ يصومون في الظاهر، يصومون عن طعام أو شراب، ومنهم من قد لا يصوم حتى عن النكاح، عافانا الله وإياكم. أما في حقيقة أمرهم فهم عن الصيام بمعزل، ليس الصيام صياما عن الطعام أو عن الشراب أو عن الشهوة، وإنما الصيام في الحقيقة الصيام الذي يؤتي الأجر عند الله عز وجل هو الصيام عن المحرمات، الصيام عن الغيبة والنميمة، الصيام عن سب الدين، الصيام عن أذية المسلمين، الصيام عن الاستماع إلى المعازف أو النظر إلى المحرمات أو غير ذلك مما يغضب الله عز وجل. فمن صام على هذه الشاكلة فقد حقق الصيام الذي أراده الله عز وجل منه. أما أن نصوم هكذا بالظاهر ولا نصوم بالحقيقة التي بينها ربنا تبارك وتعالى، ولا نحقق الغاية التي لأجلها قلب هذا الصيام من الأصل، فليس هذا مما يرضي الله عز وجل، وليس هذا من مقتضى إيماننا بسمع الله وبصره، بعلمه وإحاطته، بمعيته العامة التي تشملنا جميعا. فإذا آمنا بهذه المعية وعملنا بها فإن الله عز وجل سيرزقنا بالمعية الخاصة، بمعية النصرة والتوفيق والهداية، سيرزقنا التوفيق، سيرزقنا الهداية، سيرزقنا النصرة على الأعداء، سيرزقنا القبول في أعمالنا كلها. علينا إخوة الإسلام أن نتأمل في هذه المعاني وأن نعمل بها حق العمل على حسب ما نستطيع. وفقنا الله تعالى وإياكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دوما لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا ما امتننت به علينا من العمل، اللهم تقبل منا ما امتننت به علينا من العمل، اللهم وفقنا لطاعتك وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن كل تقصير يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر العظيم إلا وقد غفرت لنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.